القدس الإله الروح القدس. السيد المسيح قال لملاك كنيسة أفسس: عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى، عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى. في ناس بيبتدوا مع ربنا وبتكون بداية كويسة وبداية مشتعلة بالحب، ولكن لا تستمر، يجي وقت عليها تقف فيه وما تبقاش في المحبة الأولى. ايه السبب في كده؟ ايه السبب ان الانسان ما بيحتفظ بمحبته لربنا على طول؟ المفروض ان محبة الانسان لربنا تنمو يوما بعد يوم، تزيد تكثر، يبقى لها عمق اكبر. علاقته بربنا ما تقلش، لكن اذا قلت يبقى فيه خطورة. ايه السبب؟ من ضمن الاسباب البارزة التساهل. التساهل مع الخطية او التساهل مع النقص. في ناس في منتهى الحزم ما بيستهلوش مع نفسهم، رقابة شديدة جدا على النفس، رقابة على كل فكر، على كل شعور، على كل حس، على كل تصرف، على كل كلمة، رقابة شديدة جدا وحزم مع النفس. ساعات الإنسان بيكون عنده هذا الحزم في أول علاقته مع ربنا، ولكن بعد شوية ما بيستمرش، يبتدي يتساهل. لما يتساهل يسمح لأشياء تدخل إلى نفسه، والأشياء دي تكبر ويجي وقت ما يلاقيش راحة. الإنسان الروحي لا يتساهل مطلقا، لا يتساهل حتى مع الأشياء التي تبدو بسيطة ولا يؤاخذ عليها. في مثل إنجليزي بيقول: خلي بالك من البنت والجنيه يخلي باله من نفسه. يعني لو انت احترفت ودققت من جهة المليل مش هتقع في حكاية الجنيه. الانسان اللي بيحترف مع الصغيرة ما يقعش في الكبيرة، اللي بيحترف مع الصغيرة ما بيقعش في الكبيرة. على رأي القديسة سارة بتقول ان فمن تمنع عنه الماء لا يطلب خمرا، وبطنا تمنع عنها الخبز لا تطلب لحما. يعني اذا كنت بتدقق حتى في كوباية المية ولقمة الخبز مش ممكن هتقع في الشراهة من جهة الاكل. يحتاج الانسان في حياته ان يكون مدققا في كل صغيرة، في كل تصرف، لا يسمح لنفسه بأشياء ويقول دي بسيطة، دي ما تعملش تأثير، دي مش حاجة، دي مش خطية. نتيجة عدم التدقيق كثيرون وقعوا. نتيجة التساهل. لما نقرأ مثلا في سفر القضاء، سفر القضاء اللي بيحكي لنا كيف ان بني اسرائيل وقعوا في عبادة الاصنام وعبدوا آلهة الامم وعبدوا ملوك الامم واسلمهم الرب في ايدي اعدائهم فاذلوهم اذلالا، وبعدين ندور ايه السبب في كل هذا السقوط وكل هذا الذل. نجد انهم لما دخلوا الارض استبقوا بعضا من الكنعانيين في الارض، استبقوا بعض من الكنعانيين، وبعدين اختلطوا مع هؤلاء الكنعانيين، وبعدين زادت الصلة وانتهت الى انهم عبدوا آلهتهم. مجرد انهم ابقوا بعضا من الكنعانيين في الارض كانت سبب ضياع ليهم. وانت بينك وبين نفسك، هل انا ما زلت ابقي بعضا من الكنعانيين في الارض؟ ربنا في الاول كان بيعطي الناس اوامر انهم لا يختلطوا بشعوب الارض، لا يتزاوجوا منهم، لا يعاشروهم، لا يعقدوا معهم معاهدات. مش عايز الخلطة الردية اللي لما الانسان يقع فيها ممكن انها تجره شوية بشوية. علشان كده احب اقول لكم ان الشيطان لما بيوقع الناس ما تفتكروش انه بيوقعهم بضربات قاضية مرة واحدة، ابدا. ده الشيطان زي ما قال احد القديسين فتال حبال، بيفت الحبال وحبله طويل الى ابعد الحدود. ده يمكن علشان يوقع واحد في خطية يكون محاسب ليها بقاله 10 سنين ولا 20 سنة، بطريقة بطيئة واحدة واحدة باسلوب لا يحس ولا يشعر به، ياخده ببطء بمكر بطريقة لا يشعر بها، بمدى طويل بسياسة النفس الطويل لغاية ما يضيعه. افتكر مرة قلت لبعض الناس لما واحد يكون نازل من القلعة الشبرة جايز يمشي في شارع عادي 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 عادي، وبعدين يلاقي نفسه انه في مكان هبط فيه عدة امتار وهو لم يحس، لكن التدرج البطيء جدا الذي لا يشعر به الشيطان بيعمل كده. مش ضروري ينزل الانسان بهبوط سريع ان يحس ويستيقظ لنفسه، ينزله بهبوط تدريجي بسيط لا يشعر به، ياخده سرقة كده يسحبه من غير ما يشعر. ازاي؟ بالتساهل في الاشياء البسيطة، بالتساهل في الاشياء البسيطة. لذلك قال الكتاب في سفر النشيد خذوا لنا الثعالب الصغيرة، خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم، لأن كرومنا قد أيناها. الثعالب الصغيرة اللي الإنسان ما يحسش بيه، طبعا ثعلب كبير بتاخد بالك منه، لكن الصغير ما بتاخدش من غير ما يحس. احترسوا من الأشياء الصغيرة. ماري إسحاق مرة وهو بيتكلم عن الزي الحسن في الصلاة، يقصد خشوع الجسد في الصلاة، تدرج إلى أن الإنسان ينبغي أن يحتفظ بهذا الزي الحسن من جهة الخشوع حتى وهو في الليل مقفول عليه. يعني جايز أنت مثلا قصاد الناس تكون مستشن، ما تحبش تتعرى أمام الناس، لكن في أوضتك الخاصة ما فيش مانع. مرت حق يقول لا، احترس في حجرتك المغلقة. إن كنت مستشنا في حجرتك المغلقة لا يمكن أن تفقد احتشامك أمام الناس. إن كنت وإنت لوحدك ومحدش شايفك قاعد باحتشام أمام الله، مش ممكن مع الناس هتفقد احتشامك. وده اللي بيخلي ربما كثير من البنات بيفقدوا احتشامهم، انهم في بيتهم في حجرتهم الخاصة في حياتهم المغلق عليها ما بيحتشموش، هم قصاد الناس بتمر. لما الانسان يكون مدقق في القليل لا يمكن ان يقع في الكثير. احترسوا من التساهل مع الخطية، احترسوا من التساهل مع الخطية. في انسان جالس يجيله فكر يقول طب لما اشوف الفكر ده ينتهي على ايه، فيتنازل مع الفكر، يتساهل معاه، يديله فرصة يخش جوه، بعد شوية ما يعرفش يخرجه لانه تساهل معاه. ندور على كثير من السقطات نجد فيها شيء من التساهل اللي تطور وصار صعب، ووقع الإنسان فيما يمكن أن نسميه الصحو المتأخر. الصحو المتأخر يعني ما صحيش لنفسه غير متأخر خالص، ما صحيش لنفسه غير بعدين، بعد ما لقى نفسه انه راح. زي ايه مثلا؟ خدوا مسألة واحد زي لوط مجرد ان هو فكر في حاجة نتيجة الخصام بين الرعاة بتوعه ورعاة ابراهيم، انه ابتعد عن اب الاباء ابراهيم. كان المفروض لوط يتنبه لدي لما يجي يبعد عن ابراهيم، يقول الله انا ابعد عن ابراهيم عن البركة دي كلها، عن مذبح ابراهيم، عن صلوات ابراهيم، عن قدوة ابراهيم، عن بركة ابراهيم، بعد. ولما قال له اختار، قعد يبص ويشوف الارض المعشبة. نقطة تاني دخلت حكاية البعد، خلته يفكر في الارض المعشبة. وبعدين الارض المعشبة كانت ارض سادون، وارض سادون دي مش تمام، فيها ناس وحشين. ما فكرش معلش ما يهمش الناس الوحشين، نقدر ناخد بالنا منهم. تساهل مع هذه النقطة ايضا، دخل جوه البلد، قعد على حافة البلد عند الباب، بعدين دخل لجوه، بعدين اختلط بالناس، بعدين زوجهم بناته، بعدين فقد تأثيره الروحي عليهم، بعدين نفس الضارة كانت تتعذب يوم بعد يوم، لغاية لما ضاع لوط وهلكت سادوم، وخلص لوط كما بنار، خلص كما بنار. ايه يا لوط اللي جاب لك الحكاية دي؟ النقطة الاولانية ان انا تساهلت في اول نقطة وما كنتش واخد بالي منها. ايه المانع ان انا اسكن لوحدي وابراهيم يسكن لوحده؟ جرت حاجات كثيرة. وفين لما صحي لوط لنفسه؟ لما جاله الملاك قال له البلد هتهلك، طب وانت كنت فين يا حبيبي من زمان؟ طول هذا الزمان لم تصحو الا متاخرا. تساهل كل ما ضميره يقول له ده الكتاب بيقول كان البار نفسه تتعذب يوم بعد يوم من اجل سيره الناس الاشرار اللي حواليك. طب ما دام نفسك بتتعذب ساكت على الوضع ده ليه؟ صابر فيه ليه؟ مستمر فيه ليه؟ ما غيرتش هذا الوضع ليه؟ اهو متساهل، معلش خليها تمر، ناخد بالنا، ما يهمش قوي، مش حكاية كبيرة لغاية لما يضيع. هو في انسان فاكر ان ما وقعش في حاجة كبيرة زي الزنا ولا السرقة والقتل يبقى لسه واقف على حيله؟ لا، القديسين ما بيقولوش كده. القديسين كانوا بيحترسوا في القليل، في الصغير. خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة للحروم، زي مثلا انسان تجيله الآية اللي بتقول كل كلمة بطالة تعطون عنها حسابا في يوم الدين، يفتكر ان الكلمة البطالة معناها الكلمة الخاطئة الشريرة زي كذب او حلفان او شتيمة او ادانة الى اخره. اما اولاد الله الذين لا يتساهلون مع الخطية، اولاد الله الحازمون مع انفسهم، يفتكر ان كل كلمة بطالة معناها كل كلمة ليست للبنيان، كل كلمة ليست للبنيان، يعني كل كلمة ليست منفعة، كل كلمة لا تبني الروح ولا تبني الآخرين، يبتعد عنها، تبقى كلمة بطالة. بطالة يعني ايه؟ يعني ما بتشتغلش في ملكوت الله، زي البطالة عدم العمل، ملهاش شغل في ملكوت الله، ملهاش شغل في بناء الكنيسة، ملهاش شغل في خلاص النفس، تبقى كلمة بطالة يشترس منه. وهكذا إن لم يجد شيئا صالحا يقوله لبنيان الآخرين ولمنفعة نفسه ومنفعتهم يقعد ساكت. إن ربنا بعت لي كلمة أقولها هقولها، وإن ما بعت ليش خليني قاعد ساكت. هكذا يكون احتراس الإنسان. تفتكروا الشخص اللي بيسلك بهذا الأسلوب هل يوم من الأيام يقع في كلام خاطئ؟ هل يوم من الأيام يتلفظ بلفظة نابية أو شريرة؟ مستحيل، لأنه مشترك في الشيء القليل. وربنا قال كده، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. إيه الأمانة في القليل؟ خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة للكروب. التدقيق في الحياة، الحرص، الحذر، عدم التساهل مع أي شيء ولو كان بسيطا جدا. هم الإنسان ياخد باله من نفسه، هذه هي النفس الساهرة، النفس اللي مش معقول انها تترك محبتها الاولى لانها واخده بالها من نفسها. ناخد واحد زي شمشون مثلا. ازاي وقع شمشون؟ شمشون بيقول عليه الكتاب انه ترك اورشليم وذهب الى غزة، وغزة بلد فيها حاجات مش تمام، ووجد فيها عثرات، وكان أصول يبعد عنها. وبعدين غزة جذبته من كثرة المرواح وجد لذته هناك فكثر تردده عليها. وبعد أن كان مقره الأصلي أورشليم وبين الحين والآخر يذهب إلى غزة أصبح مقره غزة وبين الحين والآخر يصعد إلى أورشليم. بدأت الحكاية تتطور، وبعدين أحب واحدة في غزة وبدأت الخطية تدخل إلى قلبه، وبعدين أحب دليلة، وبعدين بدأ يفرق وبدأ يقول لها أسراره لغاية لما قال لها عن النذر بتاعه وقال لها عن سر قوته وضاع شمشون واحدة، لأنه لم يحترف في القليل، لم يمسك الخطوة الأولى وياخد باله منها. المسيح عشان عارف هذا التدقيق وأهميته قال إن أعصرتك عينك اقلعها، إن أعصرتك يدك اليمنى اقطعها. يقصد إيه؟ خد الحكاية من أولها. زي الأخت دي صاحبة السؤال اللي بتقول لي صديق غير مسيحي ومجرد صداقة ما تزيدش عن كده أعمل إيه؟ انت عارفه يا بنت الحكايه تنتهي على فين؟ احترفي مع نفسك من الخطوه الاولى. اللي يتساهل مع الخطوه الاولى يقع في الثانيه، يقع في الثالثه، يقعد الشيطان يجرجره واحده لغايه لما يضيعه. يعقوب ابو الاباء غلط غلطة، بدأت هذه الغلطة تزداد عنده لغاية لما تحولت إلى عادة أو إلى طبيعة فيه، أصبحت من طبائعه. هو عايز البكورية وعايز البركة، عايز البكورية وعايز البركة. عايز البكورية وعايز البركة، شهوة معينة في قلبه. الشهوة دي لم يستطع أن يضبطها، بدأت تكون عنده نوعا من الأنانية وحب النفس، والأنانية وحب النفس خلاه لا يحب أخاه عيسو كما ينبغي. ابتدت الحكاية تتدرج الى انه لقى اخوه جعان ما فكرش يعطيه، انما يبيعه الاكل بالبكورية. طب وهي من صفات البكورية انك تفقد محبتك لاخيك، وهي دي البركة. ولما تفقد المحبة وتخش في الانانية يبقى هي دي البركة. ابتدى يتطور، وبعدين ابتدى يلجأ الى الطرق البشرية والاعتماد على الزراع البشري، الاعتماد على الذهاء والذكاء والحيلة مهما كانت ضد الوصية. اول حيلة ازاي ياخد البكورية من اخوه، ينتهز فرصة انه جعان وتعبان يقول له اديك بثمن ويخش بالدهاء البشري في انه ياخد البكورية. تاني دهاء دخل فيه ازاي مع ابوه يتنكر في زي عيسو، شعر زي شعره، حزي ريحته، يخدع ابوه، يلجأ للذكاء البشري وللحيل البشرية وللزراعة البشري زي ما عمل في حكاية أكلة العدس، عمل في حكاية أكلة أبوه. وبعدين الطريقة البشرية دي بدأ فيها كمان مع خاله ازاي ياخد منه الغنمات المخططة وغير المخططة برضو بالطريقة البشرية وبالذكاء البشري وبالحيلة. وبقى أخوه عيسى حتى لما جه يفلت منه إيه الطريقة، أقسم الحكاية ودول يروحوا يسجدوا له ودول يدوله هدية ودول يعملوا ودول يسووا نفس الطريقة إياها الذكاء البشري الحيلة البشرية الاعتماد على ذراع بشر، لغاية لما هذه المسألة بقت طبيعة فيه ودخلت في حياته كلها. وربنا قال له ما دام بقت طبيعة فيك هديك من نفس الكاس اللي انت بتسقيه للآخرين. بدأ خاله لابان يلجأ له برضه للذكاء البشري ويديله ليه أبدا الرحيل، وأولاده يلجأوا للذكاء البشري ويقولوا له ابنك مات ويجيب لك. ودخلت الحكاية في ذكاء بشري وحيلة. ليه؟ لأنه من أول الموضوع تساهل مع نفسه، تساهل مع نفسه، لم يترك الأمر لله لكي يصرفه، إنما فكر ليه أنا ما صرفش الأمر، ليه أنا ما لجأش إلى إمكانياتي وقدراتي الخاصة وذكائي وفكري وأخرج من الموضوع بطريقة ما يهمش تكون طريقة ربنا، ما يهمش تكون مشيئة ربنا، لكن يكفي إنها توصلني بالحيلة بالدهاء بالذكاء لما ضيع نفسي. يا مناس بيتساهلوا مع أنفسهم بهذا الشكل، يسمح لنفسه بأشياء كثيرة، ما يهمش الوصية، الوصية نركنها جانبا ونلجأ للذكاء وللحيلة وللدهاء وللمقدرات الخاصة والإمكانيات البشرية لغاية لما نوصل. نفس الوضع، أكثر حاجة بتتعب الإنسان التساهل مع الخطية. في إنسان حازم زي ما بيقول بولس، مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح، كل فكر مستأثر لطاعة المسيح. اللي بيتساهل مع الفكر ممكن الفكر يتحول إلى شعور، ولما يتساهل مع الشعور ممكن الشعور يتحول إلى شهوة، واللي بيتساهل مع الشهوة ممكن الشهوة تجد لها منفذا إلى الخارج تعبر عن ذاتها بأشياء عملية، واللي يتساهل مع الأشياء العملية تتدرج معه خطوة خطوة لغاية لما تسرح بيه بعيد. والشيطان يحب يسرح بالناس، يسرح بيه يسرح بيه. كيف سقط الإنسان الأول؟ بالتساهل. في الحقيقة مش قادر ألاقي تعبير أكتر من كده، إنه سقط بالتساهل. تساهلت حواء وإيه المانع نقعد مع الحية؟ طب ما دي أحيا الحيوانات البرية، نخش في الحيلة ونشوفها تجيب نتيجة ما نجيبش نتيجة. ابتدت حواء، ابتدت الحية تجيب لها فكرة غريبة، تساهلت مع الفكرة وأخذت ودت معاها. لما أخذت ودت معاها حقا قال لكم الله، هو ربنا قال تاكل ما تاكلش، ابتدينا نناقش الفكرة الخاطئة. الفكرة الخاطئة جابت إغراء، تصيران مثل الله، الإغراء دخل جوه. طب إيه الحكاية دي؟ طب منبص منشوف نبص للشجرة، ابتدت تتغير الحكاية، ابتدت الشهوة تخش جوه القلب، ابتدت الشجرة تبقى لها منظر غير المنظر وتأثير غير التأثير بتاع كل يوم. وكانت النتيجة انها مدت ايديها، ولما مدت ادت كمان للراجل، والحكاية اتلخبطت من خطوة لخطوة. على رأي المثل اللي بيقول اذا الحصان وقع على الارض يعملها تمريغة، يعني ما يكتفيش بنوعه, يقعد يتمرس. يعمل انسان بالشكل ده, ان وقع يعملها تمريخ ويستمر ويشوف الحكاية دي تنتهي على فين, لانه تساهل مع الخطية وبدأ يناقشها وبدأ يخش معاها ويضيع نفسه. كل ما الانسان بيتساهل مع الخطية, كل ما الإرادة بتاعته بتضعف, كل ما المحبة بتاعته بتفقد, كل ما الاحتراس بتاعه بيقل وما يبقاش في حالته الأولى. انت تبقى في ملء قوتك في الأول, أول ما تواجهك الخطية بتبقى في ملء قوتك, تتساهل شوية مع الخطية تلاقي قوتك ضعفة, تلاقي إرادتك ضعفة, تلاقي المقاومة بتاعتك ضعفة, تلاقي تأثير الخطية زاد عليك. لما تيجي تخرج بعد كده تلاقي عقبات, تلاقي صراع. انت ساهلت في الصراع تلاقي نفسك ابتديت تقع في الداخل, ان وقعت في الداخل تلاقي عايز تقع من الخارج, ابتدت الحكاية تلخبط معاك. لكن انت كنت في قوتك في اول مرحلة, كنت في قوتك, اول ما يجي لك فكر انت في منتهى القوة تقدر تسيبه. لكن دخلت الفكر شوية ابتدت تضعف. لماذا بدأت تضعف؟ لانك في تساهلك مع الخطية وقعت في الخيانة, خيانتك لربنا. بدأت تخون محبة الله, بدأت تخون العشرة الإلهية, بدأت تخون العهد اللي بينك وبين ربنا, بدأت تتنازل عن النعمة المعطاة ليك, بدأت ترفض السلاح الروحي اللي عندك, بدأت تطفئ الروح, بدأت تحزن روح الله القدوس الذي فيك. نتيجة لكده ابتدت تتهز روحيا من جوه لأنك تساهلت مع الخطوة الأولى. أولاد الله الأقوياء لا يتساهلون إطلاقا, بمنتهى القوة والحزم, بمنتهى الأداء والشمل يبتدي يرفض, يبتدي يرفض. كيف أفعل هذا الشر العظيم أمام الله؟ كيف أفعل هذا الشر العظيم أمام الله؟ مش بس لما بتتساهل مع الخطية بتقوى الخطية عليك, لما بتتساهل مع الخطية المثاليات بتاعتك بتضعف. بعد ما كانت مثالياتك الروحية لها مستوى معين ابتدت تتنازل عن مستوياتك, لم تعد لك الهيبة الأولى التي كانت لك أمام الشياطين. الشيطان يبص لك كده, الشخص ده من النوع اللي يخضع ولا مش من النوع اللي يخضع, النوع اللي يستجيب ولا لا يستجيب, هيرفض ولا هيتساهل ولا هيطلب. لو الشيطان اول ما اتصرف معاك قلت له يخزيك يا شيطان, اذهب يا شيطان, رفضته, يقول لك النوع ده نوع مش ساهل, نشوف له طريقه تانية. لكن لو ابتدى يديك شيء وانت ابتديت ترخرخ وابتديت تتساهل, يقول لا ده يصير عليك صنف سكت, مش من النوع اللي بيقاوم, يضغط عليك ضغطه تروح واقع في ايده. الشيطان بيجس نبضك, بيعجن عودك, بيختبرك, بيشوفك من النوع القوي ولا النوع الضعيف, النوع اللي يقع بسهوله ولا النوع اللي يقاوم, ولا النوع اللي يرفض على طول, ولا النوع اللي يصرخ لله ويجيب له قوات من السماء تعاكس. ويشوفك الشيطان تعمل ايه. لما انت بتقبل الشيطان أولا وتتراخى أمام الشيطان ثانيا وتتساهل أمامه ثالثا وتفتح لبعض أبوابك رابعا بتفقد الهيبة بتاعتك الهيبة الروحية أمام الشياطين. عارفين يعني ايه الهيبة الروحية؟ يعني في إبليسين كده لو مروا على واحد فيه الشيطان يصرخ الشيطان من غير ما يتكلموا من غير ما يصلوا من غير ما يحطوا ايديهم ولا يحطوا صليب الشيطان يصرخ يصرخ. القديس مكاريوس لما نُصل الى جزيرة فيلة مجرد دخل المدينة كانت بنت كاهن المدينة عليها شيطان اول ما دخل جوه الجزيرة صرخ الشيطان قال له انا تركت لك البرية انت جاي ورايا ويلاه منك يا مطارة ابتدى يصرخ قال له طب تعالى تعالى وصلى على البنت طرب منه الشياطين ابتدت الشياطين ترتعد ايه الراجل ده اللي جه جوه من غير ما يكلمه بيصرخ زي ما كان بيحصل مع المسيح فالمسيح يمر يكون مع الشيطان يقول له ما لنا ولك يا يسوع الناصري اجئت قبل الوقت اللي تعذبنا بيصرخ ده اللي ليه هيبة عند الشياطين. مرة واحد حكالي عن انسان بيصرخ شيطان وجاب له شمعة فيها نار وقربها من الشخص قال له انا هحرقك والشيطان بيضحك عليه دخلنا في لعبة الحريق يلا لعبة الشمعة دي لعبة كويسة نلعبها سوا وفيما هو الثاني قاعد يتفهم معاه واحرقت وشمعة ومش شمعة واحد من الناس المبروكين مارر امام الكنيسة مجرد مرور الشيطان سرح لمرور هذا الشخص بناء مش قادر عليه دول اللي لهم هيبة امام الشياطين اللي لهم هيبة. الشخص لما بيتراخى مع الافكار يتراخى مع المشاعر يتراخى مع الإغراءات بيفقد هيبته الروحية أمام الشياطين هم الشياطين يلعبوا بيه يبصوه لبعض الشيطان ده يسلموا ده والشيطان ده يسلموا ده ويقعدوا يسلموه لبعض يلعبوا بيه الشيطان الكآبة يسلموا للشيطان اليأس والشيطان اليأس يسلموا للشيطان الانتحار والحكاية تلعب. أولاد الله لا يتساهلون يحتفظون بهيبتهم الروحية أمام الشياطين. تعجبني قصة قيلت عن أحد الآباء يقول كان قاعد فأليت وجاء شيطان ليحاربه فربطه خارج الألاية ربطه إزاي نعرف فجاء الشيطان تاني يحاربه فربطه خارج الألاية وواحد تالت ربط وقعدوا يصرخوا فلما لقاهم بيصرخوا قال لهم امدوا واخذوا امدوا واخذوا يعني امشوا الكسر فمشوا يصرخوا في السكر وقعد فقليتهم. دول الناس اللي عندهم هيبة وانت خلقت على صورة الله ومثاله انت خلقت على صورة الله ومثاله فبتهابك الشياطين لكن انت اللي بتضيع الهيبة بتاعتك ده انت ابن ملك الملوك ورب الارباب ليك هيبة امام الشيطان ابن ملك الملوك ورب الارباب تيجي للشيطان تقول له اديني الخطية دي اسمح لي بالفرصة دي اعمل لي دي يقول له لك هو انت من النوع ده طب تعالى تعالى ويلعب بيك لعب ضيعت الهيبة بتاعتك امام الشياطين. لما انت بتتنازل مع الفكرة بتضعف الارادة بتاعتك بتقوى الخطية عليك بتفقد هيبتك امام الشياطين بتفقد الصورة الالهية بتاعتك. وماذا ايضا لما انت بتتساهل مع الخطية بتبعد النعمة عنك بتبعد النعمة عنك لانك انسان خائن بتبعد الروح القدس عنك لأنك بتحزن الروح القدس. الملائكة المحيطين بيك بيبعدوا أمام الشياطين اللي أنت بتصادقهم وبتكون الله معاهم. ولما يبعد عنك الملائكة بيلعب بيك الشياطين. إذا كنت بتاع ربنا احترس من الخطوة الأولى، خلي بالك، امشي في تدقيق، ما تسمحش ان الشيطان يجرك من خطوة لخطوة لخطوة لغاية لما يضيعك. وبعد شوية تبص تلاقي حياتك فترة، حياتك جفت، حرارتك بردت، صلاتك ما بقتش زي الاول. ليه؟ عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. اذا كان عندك المحبة الاولى لا تتساهل مع الشياطين، لا تتساهل مع الشياطين، لا تتنازل. ليه؟ دي حاجة مش بتاع الكلام. عشان كده يجي الملاك ويرتل لك في المزمور مناجيا نفسك المحبة للمسيح، ويقول لها سبح الرب يا أورشليم، سبحي إلهك يا صهيون، لأنه قوى مغاليق أبوابك وبارك بنيك فيك. قوى مغاليق أبوابك، خلك مدينة حصينة، سور من حديد، متاريس من نحاس، يحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك يقول الرب. ربنا جواك، الروح القدس عايش في داخلك. يجي الشياطين يقربوا عليك، يحترقوا بنار، يضيعوا. هكذا النفس التي لها هيبة أمام الله. نكتشف كده، يتراءف الله علينا ويبارك علينا ويرحمنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم، وكل مصاصف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين عرضوا الرب بأعمالهم الصالحة كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة القديس ناري مرقس، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركاتهم المقدسة وحبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا. أمين. بخريستوس بنوس أبقور أنتيت الهنغين الوينان انتكرين سبنان انتكرين لكنوفنا نقول جيسو كتبون ننفئون ننفزون في أماه شيئين. أمين. اللهم قال مستقيم نقول بشكر يا أبار الهنغين. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام الرب يكون معكم.
يوم الجمعة المبارك الموافق 4 نوفمبر 1977، محاضرة لصاحب الغبطة القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بالكاتدرائية المقدسية بالأنباويز بالعباسين.
الأب الابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنا في المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الآية اللي بتقول عندي عليك انك محبتك الاولى، عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، واتكلمنا عن سبب او اكثر لترك المحبة الاولى، وبالذات اخذنا غالبية الوقت عن التساهل مع الخطية وعدم الاحتراف. عايزين برضو نقول ما هي باقي الأسباب اللي بتخلي الإنسان يترك محبته الأولى ولا يستمر كما كان. لعل من الأسباب الهامة في هذا الموضوع ترك الاتضاع، اتضاع النفس. الإنسان هو داخل للحياة مع ربنا بيكون متضع ومنسحق وشاعر بأنه لا يستحق شيئا، أمامه صورة العشار الذي قرع صدره وهو واقف من بعيد لا يجرؤ أن ينظر إلى السماء وقال ارحمني يا رب فإني خاطئ. ساعات لما الواحد يمشي مع ربنا والنعمة تحفظه شوية وتمنع عنه السقوط شوية ينسى انه خاطئ، ينسى انه خاطئ. ساعات بنتحول من صورة العشار الى صورة الفريسي، وكل ما ربنا يشتغل معانا شوية وكل ما النعمة تفتقدنا شوية وكل ما الخطايا القديمة تبعد عننا شوية وكل ما ناخد شوية قوة من الروح القدس نقول له أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناة، وتبتدي النفس تكبر من جوه. لما النفس تكبر من جوه تتخلى عنها النعمة، ولما تتخلى عنها النعمة تسقط حتى في خطايا المبتدئين. يبقى لازم الإنسان يحتفظ بانسحاق قلبه باستمرار. إذا كبرت في عيني نفسك أو كبرت في أعين الناس أو ظننت أنك اجتزت مراحل التوبة فاحترس لما يأتي عليك وأنت في خطورة. الإنسان اللي عايز يمشي كويس هو الشخص اللي باستمرار يقول أنا ضعيف، باستمرار يقول أنا مسكين، باستمرار يقول أنا خاطئ، باستمرار قلبه منسحق، باستمرار دمعته على خده، باستمرار واقف أمام الرب يطلب المغفرة عشية وباكر ووقت الظهر. لا ينسى ضعفاته إطلاقا. الإنسان اللي بينسى ضعفاته معرض إنه يسقط، والإنسان اللي يفتكر أنه أقوى من الخطية معرض أنه يسقط، لأن الكتاب بيقول عن الخطية أنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. فليه بيجي على الإنسان وقت يسقط بينما كان تاب من زمان؟ ربما لأنه ترك انسحاقه وترك تواضعه
وأصبح يتكلم عن الخطية كما لو كانت الخطية دي يعني ملهاش وجود، ملهاش قيمة، ملهاش سيطرة، خلاص دي بتضيع الإنسان كتير. لهذا سمح الله بسقوط بعض الكبار الذين جربوا حياة الشركة مع الروح القدس. يعني داود النبي حل عليه روح الرب، داود النبي حل عليه روح الرب ومسح بالدهن المقدس وصار مختار الله، وجي وقت من الأوقات سقط. ليه سقط داود وهو نبي من أنبياء الله؟ وليه سقط داود وهو رجل الصلاة ورجل القيثار والمزمار والعشرة الأوتار؟ لماذا سقط داود مسيح الرب؟ عارفين ليه؟ لأن الأمور تدرجت معاه بعد ما كان غلبان ومسحوق من شاول، وشاول بيذله ويهدده بالموت باللحظة وأخرى، وبعد ما كان عايش في حياة الخوف بقى راجل كبير وملك وله جند وله حراس، ونسي المذلة القديمة ونسي الانسحاق القديم. وبعد ما كان يخرج مع الناس في الجيش ويحارب ويقول الرب دفعك اليوم إلى يدي، أصبح يقعد في بيته ويبعث الجيش يروح هناك ويطلع فوق السطوح ويتفرج، راحت منه نواحي الاتضاع القديمة. عشان كده لما جات له الخطية لم يكن محصنا كما كان من قبل بالاتضاع والشعور بالضعف. خليك باستمرار شاعر بضعفك تكون معك قوة الله، لكن إذا كنت شاعر بقوتك قوة ربنا ما تكونش معاك. يقول لك خلي قوتك تنفعك. فمن ضمن الأسباب الصعبة اللي بتخلي الناس يسقطوا بعدهم عن حياة الاتضاع، بعدهم عن المسكنة الروحية، بعدهم عن حياة الدموع، بعدهم عن حياة التوبة. في ناس ساعات يحطوا درجات للحياة الروحية، يقول لك أنا خلصت من حياة التوبة بخش في النقاوة وفي القداسة وفي الكمال، بخش في درجات الصلاة العليا، بأرتفع من الصلاة العادية إلى السيئورية وإلى الدهش وإلى حدود ما فوق الصلاة وإلى آخره. لا يا حبيبي، حياة التوبة تفضل معاك طول عمرك، طول عمرك. الذي يظن أنه أكبر من الخطية هو ساقط في خطية الغرور. الذي يظن أنه أكبر من الخطية هو ساقط في خطية الغرور وهو معجب بذاته، وسقوطه سهل والشيطان يقدر عليه لأنه شاعر بأنه قوي. لهذا علينا أن نتدرب باستمرار على حياة الانسحاب. ساعات الإنسان لما ربنا بيعمل معاه قلبه بيكبر من جوه. زمان كنت إنسان خاطئ ما أقدرش أخش جوه الكنيسة، وأول ما أخش الكنيسة نفسي تنسحق وأشعر بأن أنا مش مستحق أقعد وسط هؤلاء القديسين. دلوقتي الناس القديسين خدوني علشان أخدم معاهم، وبقى لي فصل من مدرسة الأحد، وبقى ناس من القديسين بيطلبوا الصلاة ويقولوا صلي من أجلنا، وبعدين الناس القديسين يحبوا يسمعوا كلامه ويستفيدوا منه، وبعدين نعمة ربنا بتعمل على شفتيك وبتعمل في قلبك وبتعمل في كلماتك، وفي ناس بيخلصوا على ايديك، وبقيت لك مسؤوليات وبقيت لك خدمة. نسيت ايام زمان والانسحاق بتاع زمان راح، وانت تروح الكنيسة وتقول له انا رب استحق اخش بيتك، انا مستحقش ابدا. دلوقتي انت الراجل الكبير الخادم الممتاز اللي بتخش الكنيسة والناس يبصوا لك يمين وشمال، واللي يقول لك اهلا واللي يقول لك سهلا واللي يقول لك صلي من اجلي واللي يقول لك يا فلان السؤال الفلاني واللي يقول لك تسمح تشرح لي كذا، والحكاية خاصت. ووسط الهيصة دي ضاع الانسحاق القديم وكبر القلب من جوه، والنفس انتفخت من الداخل. احست او لم تحس، احست او لم تحس، كنت زمان تخش الكنيسة وتستخبى ورا عمود وتقول الناس بيقولوا ايه، ايه ده الراجل الخاطئ ده اللي يقعد وسطينا. دلوقتي انت بتخش الكنيسة وتقول احسن يشوفوني وانا بصلي، احسن يشوفوا تضرعاتي، احسن يشوفوا صلواتي، احسن اقع في البر الذاتي. الله، بقيت بتاع بر ذاتي دلوقتي والناس هي. زمان كنت بتجاهد في حياتك لكي تخلص نفسك، دلوقتي بتجاهد عشان تبقى قدوة ومثال، وعشان تبقى درس للآخرين، وعلشان يرى الناس أعمالك الصالحة ويمجدوا أباك الذي في السماوات. وابتدت الأهداف بتاعتك تتغير، ابتدت الأهداف بتاعتك تتغير، وجايز دخلت في الخدمة وتعلمت ازاي تشخط في الخدمة وازاي تزعق في الخدمة وبس يا ولد وتعالى يا فلان وروح يا فلان ونفسك راحت. ان كنت تريد ان تحتفظ بروحياتك احتفظ بانسحاق نفسك. طوبى للمساكين بالروح، دي اهم حاجة ابتدى بها المسيح الكلام. طوبى للمساكين بالروح، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للإنسان الذي لم ينسى ضعفه ولم ينسى نقصه ولم ينسى احتراسه، ينسى سقطاته القديمة الذي خطيته أمامه في كل حين. على رأي ماري إسحاق يقول إن لقيت نفسك بدأت تنتفخ ذكر مريم بزناها وذكر إسرائيل بانهزامه. ابتدي فكر. سليمان الحكيم كان حكيما أكثر حكمة من جميع الذين على وجه الأرض، وسقط، وشمشون حل عليه روح الرب وكان قاضيا من قضاة الشعب وسقط، وابراهيم اب الاباء رجل المذبح ورجل الخيمة ورجل الغربة والايمان، خاف وكذب وقال عن سارة اخته وضعف ايمانه. ما تفتكرش انك انت كبرت، ما تفتكرش انك انت ارتفعت من درجة الى اخرى. قول انا ما ازال في الموازين الى فوق، وحاول انك انت تنتشر. لما بيكبر الانسان يبتدي يدين الاخرين، بعد ما كان بيدين نفسه ويحكم على نفسه ابتدى يتفرغ يدين في غيره ويحكم على غيره، وبعدين وسط ما هو بيدين في غيره ويحكم على غيره ربنا يقول له تعالى لما وريك انك انت مش احسن من غيرك، مش احسن من غيرك. ان كنت مشيت شوية كويس ربما لان النعمة كانت سندات،
ربما إن الله أبعد عنك بعض حروب الشياطين، ربما إن الشيطان سابك شوية وبيحضر لك سكة تانية، ربما بفترة من فترات العناية الإلهية وليست طبيعتك هي التي تغيرت. فخلي بالك من باستمرار واشعر باستمرار بضعفك. لما تشعر بضعفك تعينك نعمة ربنا وتعينك قوة ربنا. كنت زمان وانت ضعيف تقعد تصلي من اجلك من اجل نفسك بكل انسحاق وكل قوة، دلوقتي لما كبرت وبقيت خادم وبقيت بتاع ربنا وبقيت بتاع الكنيسة صلواتك بقت من اجل الناس ما بقتش من اجل نفسك. يا رب الخدمة، يا رب الفصول، يا رب العيال، يا رب الكنيسة، يا رب مش عارف ايه. طب وانت يا حبيبي نسيت روحك ولا ايه؟ ايه جرالك ايه؟ زي ايوب الصديق بيقول الكتاب انه قدم محرقات على عدد اولاده وبناته وقال ربما يكون ابنائي قد اخطأوا الى الرب فاقدم عنهم محرقات. طيب ونفسك ما تقدمش عنهم محرقة ولا ايه؟ مش جايز انت راخر تكون اخطيت زي اولادك؟ كان ايوب قد نسى نفسه. يا مناس بينسوا نفسهم في الخدمة، يا مناس بينسوا نفسهم وسط الاهتمام بالاخرين، يا مناس بيفتكروا ان الخطية دي ما يرتكبها الناس وليس ما نرتكبها نحن. بالنسبة لنفسه بار في عيني نفسه، دي بتضيع كتير وبتخلي الإنسان يبعد عن حرارته الأولى. دايما بداية الطريق بتاع التوبة فيه انسحاق التوبة، فيه دموع التوبة، فيه حرارة التوبة، فيه صلة التوبة بالله، فيه طلب المعونة في فترة التوبة، فيه الحاجات دي كلها. كل ما بتبعد عن فترة التوبة بتنسى الحاجات دي، وتبقى التوبة دي حاجات تدعو إليها الناس دون أن تدعو إليها نفسك، وهكذا تترك محبتك الأولى. ساعات النعمة تبعد عن الإنسان بسبب افتخاره أو بسبب حديثه عن نفسه. عمل الله معاك إن أردت إنه يزيد ويكبر اخفيه وخبيه، زي واحد وجد لؤلؤة ثمينة أخذته وأخفاه. كل ما تقعد تقول أنا كنت وبقيت وأنا كنت وبقيت وتتكلم عن نفسك النعمة تبعد عنك، لأنك دلوقتي بتتحدث عن فضائلك، بتتحدث عن الأعمال الكويسة اللي انت ماشي فيها. وساعات الواحد اللي يتكلم عن الحاجات دي لما ضميره يتعبه يجي كلمة في السكة يروح ملزقها في ربنا، يقول آه ربنا عمل معايا وعمل معايا، ويمكن هو مش قصده ان ربنا عمل معاه، هو قصده انه بقى كويس، قصده انه بقى كويس. كل حاجة ممكن ان احنا نغلفها بغلاف، كل حاجة ممكن تتغلف بغلاف. اديكم مثل، افتكر مرة وانا في بداية حياتي في الدير قلت لا مش ضروري الواحد يقعد في الدير وسط الاخبار والافكار والحاجات دي، يقعد في قليته ويحبس نفسه في القلاية ونبعد عن كل اخبار الدير وكلام. وبعدين وانا جوه القلاية وحبس على نفسي الاقي واحد يخبط على الباب نرجوك يا ابونا تصلي من اجل الموضوع الفلاني عشان فيه مشكله كذا ومشكله كذا ومشكله كذا. وجات الاخبار او واحد يقول عايز اقول بس كلمه اعتراف ولا حاجه. ايه الحكايه؟ جرى وجات الاخبار. انت فاكركم الشيطان يعني طرقه مكشوفه خالص؟ ده الشيطان ده حريص ويفهم ويدبر الامور تدبيره بكل ذكاء. قيل عن الحيه انها كانت احيا الحيوانات البريه اكثرهم ذكاء. اوعى تفتكر الخطيه هتجيلك صريحه كده مكشوفه. دي الخطيه تجيلك يعني متوضبه مغلفه بكذا غلاف، وغلاف نقي وطيب ولطيف ومش باين فيها حاجة أبدا. إذا حبيت إنك أنت تمشي في طريق ربنا أشعر إنك أنت لسه بتبتدي النهاردة. ساعات ناس يقولوا إيه؟ يقولوا أنا أول ما ابتديت الحياة مع ربنا من قيمة 10 سنين مش عارف عملت وسويت ودلوقتي. لا يا حبيبي، انت ابتديت النهاردة. اوعى تفتكر انك بديت من 10 سنين، انت لسه بتبدي. ده في قديسين زي القديس ارتنيوس كان ساعات يقف يصلي ويقول للان لم اعمل شيئا، هبني يا رب ان ابدا. اديني يا رب ان انا ابتدي، اديني يا رب ابتدي. القديس شيشوي العظيم ساعة الوفاة لقوه بيصلي وبيقول بيجاهد. قالوا له بجاهد تعمل ايه؟ قال لهم انا بطلب وقت علشان اتوب. تتوب؟ وانت لسه ما توبتش يا ابونا. الشخص الروحي العميق يفتكر انه لسه ما بداش الطريق ولسه رايح يبدي. جايز واحد يقول لا ده انا ما بقولش كده، ده انا بتكلم على عمل الله فيا وعمل النعمه فيا وعمل الروح القدس فيا. يا حبيبي ما تتكلمش خالص، اتكلم عن خطاياك. ان كان عندك كلمه اتكلم عن خطاياك وعن ضعفاتك. برضه ممكن الشيطان يلعب بالواحد يقول له لا ده مش افتخار، ده حديث عن روح الله اللي بيعمل. اتكلم عن عمل روح الله في الناس، بلاش تتكلم عن عمل روح الله فيك انت، لان دي بتضيق. الإنسان لما بيبدأ حياته الروحية بيبدأ بالله، وأحيانا ينحرف ويبدأ أن يهتم بالذات، وعندما يهتم بذاته يشعر أنه بعيد عن النعمة، لأن ما بقاش ربنا هو الهدف، الذات بقت هي الهدف. دور على روحك وشوف غالبية تفكيرك في ذاتك ولا في ربنا. بتفكر في نفسك ولا بتفكر في الله؟ ايه اللي بيشغلك؟ عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. ساعات الانسان بتكون صورة الحياة الروحية ليست واضحة أمامه. يعني في الأول كان اهتمامه أنه يقعد مع ربنا، أنه بيحب ربنا، أنه ينشغل بربنا، أنه يصادق ربنا، أنه يمشي معاه، أنه يسكن فيه وهو فيه. دلوقتي بقى مهمته أنه يريح ضميره. يعني يريح ضميره؟ يعني عشان ضميره ما يتعبوش ويقول له انت عملت وسويت. هي مسألة ضمير ولا مسألة حب؟ انت خايف من التبكيت ولا تشتاق لمحبة الله؟ بدأت الامور تتغير كثير. صدقوني كثير من الناس في بداية حياتهم الروحية يكونون مدققين جدا في أصغر الأمور،
وكل ما يكبروا يسمحوا لنفسهم بحاجات كتير. بقى الواحد يعرف آيات كتير ويفسر كتير وقصص من الإبليسين كتير، وكل حاجة يقدر يشوف لها تبريرة ويسامح لنفسه. عشان كده يمكن العيال الصغيرين يكونوا مدققين أكثر من الكبار، لأن العيال الصغيرين ما عندهمش مجالات للتبرير وللتفسير وللتغطية وللفحص وللفتاوى الكثيرة اللي بيفتي بها الناس. وكذلك المبتدئين في الحياة الروحية مدققين أكثر. لما بيكبر الواحد بيسمح لنفسه كتير، بيسمح لنفسه. زمان كان الواحد في بدايته يهتم بخطايا اللسان، دي مش ممكن كلمة تخرج من فمه. دلوقتي من أجل الخدمة يخطئ كثيرا، من أجل الخدمة يزعق وينتحر، من أجل الخدمة يدين ويحكم، من أجل الخدمة يضحي بوقت صلاته وعبادته وهو مشغول بالخدمة وكله بتاع ربنا، من أجل الخدمة كذا وكذا وكذا. وبسبب الخدمة دي دخلت حاجات كتير ما كانتش موجودة زمان. زمان كان ربنا بس، دلوقتي ربنا والناس والخدمة والذات وحاجات تانية. ما بقاش ربنا هو الكل في الكل. بدأت المحبة الأولى تبرد عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. ده مفروض الواحد كل ما يمشي في السكة يزداد نموا، لكن اللي يمشي في السكة ويلاقي نفسه بيرجع لورا ده تبقى حياته تهبط. ادم ترك محبته الاولى اللي كانت في الجنة، وداود ترك محبته الاولى اللي كانت عنده وهو صغير، وسليمان ترك محبته الأولى لما ربنا ظهر له في الهيكل، وهكذا كثير من الناس بدل ما يتقدموا إلى قدام بيرجعوا لورا. الإنسان اللي عايز يمشي في طريق ربنا يحاول باستمرار انه يتذكر كيف كان اولا، لا يعيش في الحفظ الذي هو فيه، انما يعيش في الذكريات الاولى الجميلة. نبدأ علاقته بربنا، نبدأ علاقته بربنا. كيف كانت تلك الأيام؟ أيام كلها بركة وأيام كلها صلاة وأيام كلها تأمل وأيام فيها القعدة اللطيفة مع ربنا قبل ما يخش في دوامة كبيرة. جايز أنت تكون موجود في العالم وبعدين تمشي مع ربنا وتقول اخش الكنيسة، فالشيطان يقول لك واخش الكنيسة معاك، وبدل دوامة العالم اديك دوامة الكنيسة. تقول اخش في الخدمة يقول لك اخش في الخدمة معاك، وبعد ما كنت في دوامة العالم اديك دوامة الخدمة. وبعدين من ضمن الاشياء التي تجعلك تترك محبتك الاولى المشغولية الضخمة التي لا تجد الله فيها. الشيطان يحب يشغلك وبس. كنت في العالم بيشغلك في العالم، كنت في الكنيسة بيشغلك في الكنيسة، كنت في الخدمة بيشغلك في الخدمة. المهم يشغلك عشان لا يبقى لديك وقت تجلس فيه مع الله وترجع إلى محبتك الأولى. زي الابن الكبير لما كان مشغول في الخدمة ولم يكن له وقت يجلس مع أبيه وهو يخدمه سنين هذا عددها. وزي مرثى ما المسيح موجود معاها في البيت وهي ما عندهاش وقت تقعد مع المسيح، مشغولين مش فاضيين. يا ريت نرجع تاني ونهتم بالقعدة مع الله. أقول لنفسي لابد في وقت أجلس مع ربنا مهما قامت الدنيا وقعدت، مهما كانت الواجبات، حتى الواجبات الروحية، حتى الواجبات الكنسية، حتى واجبات الخدمة، لابد في وقت أقضيه مع ربنا. فكركم اللي بيبعد الإنسان عن ربنا بس أصدقاء الشر وأصدقاء الكنيسة برضه؟ لما نلاقي ساعتين ثلاثة أربعة رايحين في الكنيسة كلام وحديث، كلام عن الكنيسة وحواديت عن الكنيسة وقصص عن الكنيسة ومع ربنا مفيش، وعشرة اتناشر مدرسة من مدرسات الأحد أهو بيتمشوا ويحكوا في الكنيسة وفي الخدمة وفي المدرسين وفي المدرسات وفي اللي رايح وفي اللي جاي وجوه الكنيسة، لكن مش مع ربنا. والوقت كان بيضيع في العالم، دلوقتي الوقت بيضيع برضه جوه الكنيسة. وكنا بنتأخر زمان لحد الساعة عشرة بالليل علشان بنروح سينما، بنروح سهرة، بنروح كذا وكذا وكذا. دلوقتي نتأخر لعشرة بالليل في حكايات، في كلام لا ودة ولا جه، وبعيد عن ربنا. وبرضه التأخير هو التأخير، والبعد عن ربنا هو البعد عن ربنا. امتى تفضل ربنا؟ امتى تقول له يا رب انا هفضلك واقعد معاك؟ ولا يبعدني عنك لا صديق ولا خادم ولا حتى الناس بتوع الكنيسة. الصداقات الكثيرة والكلام الكثير والحكايات الكثيرة بتجيب فتور للنفس. عشان كده آبائنا القديسين كانوا بيقعدوا في خلوة ويقعدوا لوحديهم ويدوروا على أي مكان يختلوا فيه مع ربنا، وما كانوش بيلاقوا وقت يقعدوا فيه مع القديسين. القديس أرسنوس قالوا القديس مكان القديس أرسنيوس قالوا القديس مكاريوس الإسكندراني أهو قديس برضه، وقال له لماذا تهرب منا يا أبتاه؟ قال له علشان مش قادر أقعد مع الله والناس في نفس الوقت. فكانوا مشغولين بربنا حتى الجلوس مع القديسين مش فاضيين ليه، حتى الجلوس مع القديسين مش فاضيين ليه. الواحد عايز يدي وقته كله لله. كان القديس مكاريوس الكبير يقول لأولاده لما تخرج الكنيسة فروا يا أخوة فروا، يقولوا له الفر فين يا أبتاه؟ يحط إيده على فمه ويقول من هذا فروا. كثير من الناس بتبرد محبتهم بسبب الكلام، الكلام والحكايات والقعاد مع الناس والانشغال عن ربنا بأي حاجة. يكفي أي منظر تلاقي دور راسه لورا وده جاب راسه قدامه وده قاعد بس، والكنيسة راحت وربنا راح قاعدين نتفرج على المنظر. مفيش التركيز الكبير اللي الواحد يركز فيه في ربنا. بقت علاقات اخرى دخلت في حياة الانسان غير العلاقة الاولى بتاعت ربنا. اهتمامات كثيرة دخلت في حياته غير الاهتمام الأصيل اللي بتاع ربنا. اللي عايز يمشي مع ربنا يعطيه كل الاهتمام، ما يخليش ربنا في آخر اللستة، يخليه في المقدمة وقبل كل شيء وأهم من كل شيء. لكن دلوقتي انت بتقول لو فضل عندي وقت أقضيه لربنا، لماذا هذا الإفلاس؟ كنا بندي تدريب لأنفسنا زمان واحنا خدام، ان اول ما تخرج الكنيسة كل واحد يأخذ الشيء اللي حصل عليه من الكنيسة ويهرب بيه. يا ما كانت الحاجات اللي بياخدها الانسان من الكنيسة تروح في الوقفة اللي جنب الكنيسة، في الركنة اللي تحت السلم، في الشلل والحكايات. ربنا لما كلم موسى كلمه لوحده على الجبل، ولما كلم ابراهيم خده بعيد قال له اترك اهلك وعشيرتك وتعالى في حته كده نتكلم سوا، ولما صارع معاه يعقوب كان لوحده ما كانتش معاه لي او رحيل. محبتك لربنا تقاس بالاتي، هديكوا مقياس وان قدرتوا تنفذوه يبقى كويس. كل ما تلاقي اشتياقك للجلوس مع الله اكثر من اشتياقك للجلوس مع الناس تبقى كويس انت ماشي في السكة. كل ما تلاقي عايز تسيب ربنا وتقعد تحكي مع الناس يبقى لسه الحكاية تركت محبتك الاولى. كل ما تصلي ومش عايز تسيب الصلاة ابدا، وكل ما يجي لك شعور بانك تختمها تقول لا زودت شوية ماشي في السكة. لما تصلي وعايز تفكر امتى تخلص وفاضل كم مزمور وفاضل كم صفحة في الأدبية والمعاد فاضل قد ايه، يبقى لسه ما عندكش مع المحبة الاولى بتاع زمان، لسه العلاقة مع ربنا ما تعمقتش. اوعى تخلي علاقتك مع ربنا علاقة رسميات ولا علاقة روتين ولا علاقة واجبات روحية ولا علاقة ناموس كما كان في القديم بيمشوا في الناموس. الناموس يعني الأوامر والنواهي والوصايا والحاجات دي. عندي عليك انك تركت محبتك الأولى، زي ما بولس قال لبطرس قال له إن كنت وأنت يهودي تسلك كالأمم فلماذا تطلب من الأمم أن يتهودوا؟ إن كنت وأنت في حياة النعمة تسلك حسب الناموس فيبقى إيه اللي خدته من النعمة؟ وبعدين ألاقي الحب بتاع ربنا راح وأصبحت الأسئلة اللي جينا جبنة الدمكس دي فطاري ولا صيامي، النباتين صيامي ولا افطار. طب ما احنا عايشين في الناموس او ما ده اسمه الناموس، لسه ما زلنا نعيش في دوامة الحلال والحرام وليس في عمق الحب الالهي. ده الحرام والحلال دي بتاعت الشجرة اللي كان منها ادم، تتفتح عينيك وتعرف الخير والشر، يعني تعرف الحلال والحرام. لكن آدم في الأول ما كانش في الحلال والحرام، كان في الحب. الحب أنا لما أحب ربنا ما أقعدش أحاسب وأقول دي تتحسب من العشور ولا ما تتحسبش، والفلوس اللي أديها القرايب والفلوس اللي أديها للخدمة والفلوس اللي أديها للمشروعات والفلوس اللي أشتري بيها الكتب وكذا كذا 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 كذا. لا، لما احاسب ربنا ما اقولش الساعة 12 بالليل ولا 1 الصبح ولا فاتت دقيقة ولا دقيقتين، ده احنا لسه عايشين في الناموس. عندي عليك انك خرجت محبتك الاولى، خرجت من النعمة الى الناموس، وخرجت من الحب الى الشكليات والرسميات والحرفيات والى الروتين الروحي. وبعد ما صلاتك كانت حب بقت واجب روحي. يقول لك بأدي واجباتي الروحية. واجبات ايه يا حبيبي؟ احنا بتوع واجبات، احنا بتوع حب مش بتوع واجبات. واجبات ازاي؟ انت بتصلي لان ده واجب عليك، ولا بتصلي لانك مشتاق الى الله؟ المحبة الاولى بتترك في الدخول الى الروتين والدخول الى الشكليات الروحية والدخول الى الواجب الروحي. نكتشف كده، تفضلوا.